أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد ما طرحنا في الفصل الأول الإشكالات والشبهات والتساؤلات التي يمكن أن تطرح في مجال العدل الإلهي كإشكالات نبدأ الآن في الفصل الثاني اللي هو حل العقدة. يفترض الآن شوي شوي نبتدي نحل العقدة. طبعا حل العقدة لا تتوقعوا أنه راح يجيب محاضرة واحدة من الآن إلى النهاية. شوي شوي الأمور راح تتجلى إن شاء الله بالتدريج، فلا تصير في عجلة في الوصول إلى النتائج، لأن الفكرة قاعد نحاول نطبخها مع بعض بشكل هادئ على نار هادية عشان في النهاية نصل إلى نتائج مقنعة لنا كلنا. طبعا في البداية قبل لا نبدأ في الفصل الثاني أكو مثال مهم جدا أحب أبينه في البداية عشان بعدين لما أبني على هذا المثال بعد لا أحتاج أني أشرح المثال. يعني من البداية خلنا أبين المثال قبل لا نشرع في الفصل نفسه. تصوروا أكو كائن إنسان في غاية الجمال، في غاية الجمال، يعني خلينا نفترض على سبيل المثال، يعني بالنسبة لنا عندنا يوسف سلام الله عليه هو يعني كائن في غاية الجمال، اللي حسب القرآن ما بال النسوة قطعنا أيديهن، يعني قلنا حاشا لله ما هذا بشرة. بالنسبة لهم كان يعني جمال بشكل جميل بشكل استثنائي. فهل نفترض أكو كائن في غاية الجمال، إحنا ما بإمكاننا نشوف هذا الكائن الجميل، يعني أكو يعني حاجز وحاجب بيننا وبين هذا الجميل، ولكن أكو مرائي، أكو مرآة تعكس لنا جمال الجميل، فإحنا في الحقيقة قاعد نشوف الجميل من خلال المرآة ومن خلال الصورة المنعكسة في المرآة لهذا الجميل. طول حياتنا بهذا الشكل، لم نحظى يوم من الأيام برؤية الجميل بشكل مناسب بشكل مباشر، وإنما رؤية الجميل دائما وأبدا، تعرفنا على الجميل، معرفتنا بهذا الجميل دائما كان يتم من خلال المرآة والصورة المنعكسة في المرآة لهذا الجميل. طيب خلنا نفترض أن ما في مرآة واحدة قاعد تعكس صورة الجميل، أكو مرائي، مو مرآة واحدة، أكو مرائي وأكو اختلاف في هذه المرائي. يعني تدرون أكو عندنا مرآة محدبة، أكو عندنا مرآة مقعرة، أكو عندنا مرآة ملساء، أكو عندنا مرآة متعرجة فيها نتوءات، وأكو عندنا مرآة مثلا نظيفة، أكو عندنا مرآة متسخة. أكو تفاوت واختلاف في المرائي، فالمقعرة أو المحدبة تكبر الشيء، تصغر الشيء، المتعرجة اللي فيها نتوءات تظهر لك جمال الجميل بشكل مشوه إلى حد ما. حتى المقعرة والمحدبة، تصور أنت يوم من الأيام بالتأكيد يعني شفت نفسك بمرآة مقعرة ومحدبة، تخترع من شكلك يمكن، صح ولا لا؟ أنا كذي بهالشكل، شوف كبرك مثلا بطريقة معينة، أو كبر مثلا خشمك مثلا بشكل معين، أو صغرك بشكل معين. طيب فأنت خلينا نفترض أن احنا قاعد نتعرف على هذا الجميل من خلال هذه المرائي المتعددة والمتفاوتة، ولم يتسنى لنا رؤية الجميل مباشرة. خلاص هذا المثال صار واضح، انتهى. نبدأ الآن وراح نستعين بهذا المثال إن شاء الله لما نبدأ في الشرح. مشكلة أو مسألة النظام الأفضل في العالم، إن هل العالم خلق بأفضل نظام، بأفضل طريقة، بأحسن صورة؟ هل كان يمكن أن يخلق نظام أفضل من هذا النظام؟ هل كان من الممكن أن يخلق نظام ما في شرور، ما في مشاكل، ما في أمراض، ما في كذا وكذا؟ هذه القضية قضية يعني أثيرت من زمن طويل في أذهان الفلاسفة والمفكرين، وانقسموا المفكرين والفلاسفة في فلسفة، يعني في فلسفة مشرقية، أكو فلسفة مغربية بالمغرب، فلاسفة الغرب أيضا حاولوا يجدون حلول لهذه المشاكل، مشكلة الشرور في هذا العالم، ولكنهم لم يجدوا حلا لمشكلة الشرور حتى هذه اللحظة، حتى هذا اليوم لم يجدوا حلا شاملا وكاملا لمشكلة الشرور. طبعا بالتأكيد هم يعني عندهم إسهامات مهمة يعني، وأعطوا بعض يعني بعض جوانب الإجابة الصحيحة، ولكن ما أعطوا جواب متكامل. على سبيل المثال أفلاطون قال بأن الشر عدمي، وإحنا راح نتكلم إن شاء الله نبين شلون الشر عدمي. أفلاطون أول من قال أن الشر عدمي، فإحنا ما ننكر تراث الإنساني. أيضا مثلا سبينوزا أيضا قال بأن الشر عدمي، فيعني هذه الفكرة مثلا مو يعني مو من إبداع الفلسفة الإسلامية، لا قيلت في السابق. ولكن فلاسفة آخرين رفعوا الراية البيضاء في مشكلة الشرور، واحد مثل كانت يعتبر من أبرز الفلاسفة الغربيين، هذا كانت يقول لم أجد حتى الآن حلا مقنعا مناسبا لمشكلة الشرور، هذه المشكلة المحيرة. ومو فقط شهيد مطهري هو يدعي هذا الادعاء، في حدود اطلاعي أيضا، لأن هالمشكلة معروفة في الفلسفين، مو مشكلة يعني مجهولة، مشكلة الشر معروفة، مشكلة الشر. وإمكانكم The Problem of Evil بجوجل دورون تشوفوا في يعني تراث إنساني طويل وعريض في هذا الموضوع، مشكلة الشر. ولكن طريقة معالجة الغربيين لمشكلة الشر حقيقة تكشف لك إيش كثر عندهم قصور في فهم الحكمة الإلهية وفي فهم المعارف الإلهية، في حين أن الفلسفة الإسلامية أعطت إجابة متكاملة لهذه القضية. وهذه الإجابة اللي طرحتها الفلسفة الإسلامية، الحكمة الإلهية، الحكمة الإسلامية، هذه الإجابة لم تأتي يعني بين ليلة وضحاها، وإنما هو جهود متراكمة، يعني الإجابة هذه هي جهود متراكمة لفلاسفة على مر التاريخ، من فارابي إلى ابن سينا كان له إسهامات مهمة، وانتهاء بملا صدرة، ملا صدرة المعروف بصدر الدين الشيرازي صاحب كتاب الأسفار، وهذا يعتبر من أبرز فلاسفتنا. ويعني كثير من فلاسفتنا الآن المعاصرين هم في الحقيقة تلامذة هذه المدرسة، مدرسة صدر الدين الشيرازي. وراح نشوف بأن أصلا الحل المطروح هو في الحقيقة هو حل، يعني الجوهر الأساسي لهذا الحل طرح صدر الدين الشيرازي، ولكن شهيد مطهري، إبداع شهيد مطهري في أن عرض هذا الحل بشكل سلس وبسيط ويمكن أن يفهمه الإنسان الاعتيادي. طبعا الفلسفة الإسلامية متهمة، الفلسفة الإسلامية متهمة أن هي نسخة طبق الأصل، بل نسخة مشوهة من الفلسفة اليونانية. إن شنو عند فارابي وابن سينا؟ هم عبارة عن يعني يعيدون ويكررون ما قال أفلاطون وأرسطو، ما عندهم شيء جديد، ويعني يستندون في يعني سخريتهم واستهزائهم بإبداعات وإسهامات فلاسفة الإسلاميين بأنهم تفضلوا وشوفوا يتكلمون عن الأفلاك التسعة والعقول العشرة. طبعا في السابق الفلاسفة اليونان كانوا ينظرون إلى الكواكب بأنها هي يعني هي كائنات حية، وللأسف بعض فلاسفتنا أو كثير من فلاسفتنا القدماء أيضا بدأوا انساقوا في هذا الاتجاه، بدأوا ينظرون إلى القمر والشمس وغيرها من الكواكب أنها كائنات حية، يعني بالمعنى الحقيقي للحياة اللي إحنا متعارف حتى. ولكن شهيد مطهري يعني يبين نقطة مهمة جدا، يقول أن هؤلاء الذين ينتقدون الفلسفة الإسلامية لم يميزوا الإبداعات التي جاءت بها الفلسفة الإسلامية عن ما ردد ويعني وكرر الفلاسفة الإسلاميين. يعني الفلاسفة الإسلاميين أكو جانب من الفلسفة الإسلامية بالفعل ما في إبداع عندهم، هم تكرار لكلام أفلاطون وأرسطو، بس في جانب آخر لا، كانوا مبدعين إلى أقصى حد. الجانب اللي كانوا هما تقريبا منساقين للفلسفة اليونانية مرتبط بالعلوم الطبيعية، بالفلك وغيره، يعني بالعلوم الطبيعية. أما في مجال الفلسفة الإلهية لا، كان عندهم إبداع وايد كبير. ويأكد الشيخ المطهري بأن حكمة وفلسفة الإسلامية تختلف عن حكمة اليونان كاختلاف فيزياء أينشتاين عن فيزياء اليونان. تدرون بأن فيزياء اليونان متخلفة جدا، تطورت مع نيوتن، بعد نيوتن صار الانقلاب الحقيقي مع أينشتاين. فالفلسفة الإسلامية تختلف عن اليونانية، مو فقط كاختلاف فيزياء أينشتاين عن نيوتن، بل كاختلاف فيزياء أينشتاين عن اليونان. شوف إيش كثر في اختلاف شاسع وكبير بين الحكمة الإلهية والفلسفة الإلهية مع الفلسفة الغربية في مجال الإلهيات. وفي الحقيقة في المجال الإلهيات، يعني مو مثل مجال العلوم الطبيعية، مجال العلوم الطبيعية مع تطور وتقدم العلوم الطبيعية يعني تكشف لك العلوم الطبيعية كثير من الحقائق، إلى درجة الحين لو تقرأ بعض كلام مثلا ابن سينا وكذا عن الأفلاك التسعة والعقول العشرة، بالفعل يعني تشعر بالأسى والحسرة أن ليش يعني فلاسفتنا ساقوا في هذا المجال. هذا في مجال العلوم الطبيعية هذا صحيح، ولكن في مجال العلوم الإلهية في مجال الفلسفة لا، الوضع مختلف تماما، لأن القضية تشبه قضية الرياضيات. يعني مثلا في الرياضيات، هل تقدر تقول والله إن في السابق أيام اليونان كان يقولون 1+1=2، بس الآن بعد الوضع تطور والعلم تطور ما يصير بعد لحد الآن نقول 1+1=2، لابد أن نفكر بطريقة جديدة. طبعا راح نضحك على الكلام هذا، صح ولا لا؟ لأن العلوم الرياضية ثابتة وليست متحركة كتحرك العلوم الطبيعية. نفس الشيء في مجال الحكمة الإلهية، ما تتحرك وما تتطور بنفس طريقة العلوم الطبيعية، لأن ذيك مبتنية على أسس التجربة وكذا ومناهجها مختلفة تماما. على أي حال، يجيب مثال الشهيد مطهري إن شلون للأسف الشديد إحنا ننساق خلف الفلسفة الغربية، وأي شيء يجينا من الفلسفة الغربية ننظر له بانبهار ونعطيه حجم أكبر من حجم الواقعي، وإن كان إحنا كنا متطورين عنهم بمراحل طويلة. يجيب مثال ديكارت. ديكارت الاسم هذا بالتأكيد مر عليكم في الثانوية، لأن الحاصل الديكارتي بالرياضيات وغيره، هو كان رياضي معروف وكان فيلسوف أيضا. ديكارت هذا الفيلسوف الفرنسي فلسفته مبتنية على الشك المنهجي. احنا مرينا على قضية الشك المنهجي، إن شلون الإنسان يشك حتى يصل إلى الحقيقة. وديكارت قال، بدأ يفكر بهذا الشكل، قال الحين أنا فتحت عيني على الدنيا، تلقيت كثير من الأفكار والمعارف من خلال والدي والدتي، من خلال البيئة الاجتماعية، من خلال المدرسة، من خلال أصدقائي، وكثير من هذه المعارف مختلط فيها الحق بالباطل، الخطأ بالصواب. فالحين أنا ما أدري شنو الحق شنو الباطل، شنو الصح شنو الغلط. وبالتالي يعني بالنسبة لي مثل الإنسان اللي عنده سلة تفاح مختلط فيها التفاح الخربان بالتفاح السليم، شنو أفضل حل بالنسبة له؟ شو يسوي؟ إنه يفضي السلة كلها ويأخذ له تفاحة يتأكد من سلامتها ويحطها بالسلة، صحيح؟ فديكارت قال أنا راح أحاول أني أتخلى عن كل أفكاري المسبقة وأخذ فكرة أمحصها وأتأكد هل هي حق أو باطل، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وبالتالي أنا راح أشك في كل شيء. لازم أبدأ من الصفر، أنا أبي أشك في كل شيء. راح أشك بوجود الله سبحانه وتعالى، راح أشك بالوجود الخارجي، يمكن أنا عايش في وهم، يمكن عايش في حلم، يمكن هذا ماكو واقع خارجي، بل راح أشك في وجود نفسي حتى، يمكن أنا متوهم أني أنا موجود، من يقول أني أنا موجود؟ فبدأ يفكر بهذه الطريقة. بعدين التفت لنقطة وايد جوهرية، قال طالما أنا شاك بوجود نفسي، لاحظ الفكرة، طالما أنا شاك بوجود نفسي، إذن عملية الشك هي في الحقيقة عملية تفكير. إذن أنا مفكر، طالما أنا مفكر إذن أنا موجود. لاحظ شلون أني أنا قاعد أشك الحين بكل شيء، شكيت بكل شيء، والحين الشك هي عملية تفكير، والحين أنا قاعد أفكر، إذن أنا أفكر أنا موجود. هني هذا المبدأ صار المعروف الكوغيتو ديكارتي، أنا أفكر إذن أنا موجود، معروف هذا بالتأكيد مر عليكم أو سامعين عنه. هذا المبدأ الديكارتي طبعا يعتبر في الغرب أنه إنجاز كبير، ويعني يعني استقبلت الأوساط الفلسفية، استقبلت الكوغيتو ديكارتي بالترحاب، ودراسات كثيرة كتبت في هذا المجال، ولحتى الآن يعني الموضوع هذا يعلجون فيه إذا صح التعبير. الشهيد مطهري يقول أن هذا الموضوع قبل قرون عديدة ابن سينا أثبت أنه كلام فارغ ما له أي معنى. ليش؟ لأن إحنا خلنا نحط المبدأ بهذا الشكل. أنا أفكر، إذن أنا موجود. ابن سينا قال طالما أنت تقول أنا أفكر، أنت قبل لا تروح إلى أنا موجود، مجرد ما تقول أنا، إذن أنت شاعر بوجودك، إذن أنت تؤمن بوجودك طالما أنت قلت أنا. على أي حال هذا الموضوع خارج عن إطار كلامنا، ولكن ليش إحنا قلنا وليش الشهيد مطهري يقوله؟ يقوله عشان يبين، وبين هو أحالنا بعدين حق كتاب ثاني أصول الفلسفة، هو كتاب معمق جدا، يبين لنا إن شلون هذا المبدأ اللي يعني صار له صدى كبير في الغرب أثبت بطلان ابن سينا قبل قرون. يقول بس شو نسوي إذا هذا صار وضعنا الثقافي، صار بهذا الشكل إن أي شيء من الغرب، الأوساط الأكاديمية، الدكاترة، المثقفين يعني يعطونا حجم أكبر من حجم الواقع حتى وإن كان كلاما فارغا. طبعا هذا ليس إقلالا من إسهامات، بعض الأحيان الغرب عندهم أيضا كلام جميل وكلام حلو وإسهامات حلوة وكذا، ولكن يعني مو يصير الإنسان عنده عقدة بعد أي شيء من هناك بعد يكون هو صحيح. على أي حال الكلام هذا ليش قاعد نقوله؟ قاعد نقوله عشان بس نبين إن إحنا في مجال مشكلة الشرور، الحكمة الإلهية، الفلسفة الإلهية نقدر نقول بكل جرأة بأنها قدمت حل وكانت سباقة، وكان حلها متكامل أكثر من حلول اللي قدمتها الفلسفات الأخرى بالخصوص الفلسفات الغربية. طيب الآن ما هي الطرق والمسالك اللي تناولت مشكلة الشر، وشون تناولت مشكلة الشر؟ بعض الكلام قد يبدو في نوع من التكرار، ولكن لترسيخ بعض المعلومات وأيضا لتسليط الضوء على القضية من عدة جوانب. المنهج الأول هي الطريقة التقليدية، يعني لما تسأل دولة اللي يتبعون الطريقة التقليدية في الإجابة على مشكلة الشرور، إن ليش أكو شرور، ليش أكو زلازل، ليش أكو براكين، ليش أنا مريض، ليش أنا قبيح، ليش أنا كذا، أكو جواب تقليدي. هذا الجواب التقليدي تبناه المعتزلة، وتبناه أيضا المتكلمين من الشيعة. وإحنا ميزنا بين المتكلمين والفلاسفة، وقلنا إحنا منهجنا منهج شنو؟ الفلاسفة، مو منهج المتكلمين. زين ذولا شو يقولون؟ يقولون أول شيء إحنا متيقنين بوجود الله سبحانه وتعالى، إحنا نؤمن بوجود الله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم. ليش متيقنين أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم؟ لأن الباعث على الظلم مفقود في حق الله سبحانه وتعالى. يعني متى الشخص يظلم؟ الشخص يظلم، الباعث على الظلم، إما عقدة روحية أو الاحتياج، شعور بالضعف. إما عقدة روحية، إنسان معقد روحيا عنده مشكلة نفسية، أو يشعر بالضعف. شوف الطواغيت عادة لما يظلمون ليش؟ لأن خايفين على كراسيهم، يشعرون بالضعف، يخافون من الرعية، يخافون من الناس اللي عندهم درجة عالية من الوعي. وشوف عادة الناس لما تظلم بعضها البعض تكون خايفة على مصالحها، خايفة على امتيازاتها. ومثل ما ورد في الحديث، وإنما يحتاج في الدعاء، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. إذن الباعث على الظلم مفقود في حق الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يعني لا عقدة روحية، لا هو يعني راغب في ظلم الكائنات، ولا هو ضعيف، الله سبحانه وتعالى هو القوة المطلقة. والنقطة الثالثة، نحن متيقنون بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. إذن مقتضى هالمقدمات هذه كلها أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق النظام الأصلح، وبالتالي إذا اعترضت أي مشكلة، أي سؤال حول حكمة الله سبحانه وتعالى، أي قضية مرتبطة بالشرور والترجيحات وغيره، نعتبره نوع فيه حكمة ومصلحة مجهولة بالنسبة إلينا. أكو حكمة إحنا ما نعرفها. اختصار هذا جوابهم. تسألهم ليش الله سبحانه وتعالى مثلا خلق الميكروبات أو الفيروسات أو الزلازل؟ أكو حكمة إحنا ما نعرفها. والشهيد مطهري أيضا يجيب مثال لطيف جدا، يقول أنت تصور نفسك، يقول تصور نفسك قاعد تقرأ حق مؤلف عظيم جدا، مؤلف أنت مقتنع بأنه إنسان عميق وفكرة دقيق، وهو إنسان استثنائي في فكرة ويعني في العمق اللي عنده. فأنت قاعد تقرأ كتابة، من خلال قراءتك لكتابة شفت لك فكرة فكرتين ما فهمتها، هل من الصحيح والسليم والملائم تقول والله المؤلف هذا ما يفتهم شيء؟ هل هذه ردة فعل طبيعية إن الإنسان بمجرد ما يشوف له مثلا من كتاب فكرة فكرتين ما يفهم منها شيء يقول المؤلف هذا ما يفتهم شيء؟ يقول شيء مطالع، هاي منتهى عبادة الذات والأنانية. إيش كثر هذا الإنسان شايف نفسه اللي بمجرد ما يشوف، يعني ردة الفعل الطبيعية حق الإنسان شنو يقول؟ طالما هو يقر بأن هذا المؤلف مؤلف استثنائي ومؤلف قدير وعظيم، شنو مفروض يقول؟ يقول والله الكتاب جيد، ولكن مثلا أكو تساؤلات أنا مو فاهمة، أكو بعض الأفكار اللي طرحها غامضة بالنسبة لي، مو مفهومة، شلون؟ معقدة علي، مو قادر أفهمها. يقول نفس الشيء الحين في قضية العالم، يعني طالما إحنا نقر بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وطالما نقر بأن الله سبحانه وتعالى عادل، إذن ردة الفعل الطبيعية هو إن بمجرد ما نشوف بعض الإشكالات، بعض الترجيحات، بعض الشرور، إن نقول إن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم عادل، ولكن هذه أشياء مو قادر أفهمها، شنو الحكمة فيها، شنو المصلحة فيها؟ هذه ردة الفعل الطبيعية. الشهيد مطهري رضوان الله عليه يقول هذا الاستدلال صحيح ولكنه محدود، ما يجيب، ما يحل الإشكالية مثل ما راح نشوف. طيب ذولا هاي الطريقة التقليدية اللي تبنوها المعتزلة والمتكلمين الشيعة في الإجابة على مشكلة الشرور والترجيحات. بالنسبة لإخواننا أهل السنة شنو قالوا؟ ذولا ينقسمون إلى عدة أقسام اتجاهات. أهل الحديث على سبيل المثال، لما نقول أهل الحديث منو نقصد أهل الحديث؟ يعني أحمد بن حنبل، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، والآن الاتجاه السلفي عموما. ذولا شي يقولون لما تيجي تقول لهم إيش معنى الله سبحانه وتعالى مثلا خلقني قبيح أو مريض أو معوق أو كذا، يقولك أوف، لا تتكلم ولا كلمة، لازم تتعبد ولازم ما تفكر في الموضوع هذا وتسكت سكوت كامل، أصلا ما يفسحون لك المجال أنك تسترسل في الكلام، ما يفسحون لك المجال تسترسل في الكلام، يقولك أوقف رجاءً لا تتكلم، لأنهم بالأساس يحرمون علم الكلام، يحرمون علم الكلام، علم الدفاع عن العقائد الدينية يحرمونه. ليش؟ لأنهم يتعبدون بالنصوص الدينية، يتعبدون بالقرآن والحديث، وبالتالي بمجرد ما يعني تطرح هذه التساؤلات فورا يقمعون الفكر ويحاولون يكممون الأفواه. هذا بالنسبة لأهل الحديث. الأشاعرة اللي هم أكثرية إخوان أهل السنة، الأشاعرة وضعهم أفضل نسبيا، مو تماما بس أفضل نسبيا. شي يقولون؟ يقولون مثل ما بينا في المرات الماضية إن الحسن والقبح شرعي، وبالتالي كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى عدل، كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى عدل، وبالتالي الزلازل عدل، البراكين عدل، إني أكون أنا معوق عدل، أكون قبيح عدل، كله عدل. ليش؟ لأن العدل شرعي مو عقلي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى طالما هو الذي فعل هذا الفعل فهو عدل، مو أن الله سبحانه وتعالى يفعل العدل لأنه حسن. احنا بينا هذه النقطة بالتفصيل، أن الأشاعرة يقولون بأن لأن الله سبحانه وتعالى قام بهذه الأفعال فهذه الأفعال عادلة، حتى وإن أراد أن يضع العابد الصادق في جهنم هم هذا عدل، هذا كلامهم. طبعا احنا بينا يعني وجهة نظرنا في هذا الموضوع. ننتقل إلى الطريقة الثالثة، طريق الحكماء الفلاسفة اللي هو نتبناه احنا، الحين راح أعطي الجواب الإجمالي حق الكلام اللي راح نفصل فيه إن شاء الله. الجواب الإجمالي حق الحكماء مبتني على شيء يسمونه البرهان اللمي. في المنطق يقولون البرهان على قسمين، برهان إني من إنه، وبرهان لمي من لمة. الآن شنو البرهان الإني شنو البرهان اللمي؟ ما لا داعي ندخل في هذه التفاصيل المعقدة، نشرح مباشرة شنو استدلالهم ونحاول نبينه. يقولون بأن الكون، لاحظ الحين بقدر ما أنت تقدر تفهم الجواب، مع أن جواب أنا مو قاعد أطالب الآن تفهمون الجواب هذا بشكل كامل لأن راح نفصل فيه إن شاء الله ونفككه، ولكن بقدر ما تفهمون هذا الجواب الآن راح يساعدكم هذا الآن على بعدين على أن يصير فهمكم أكثر سلاسة. يقولون الحكماء الشيعة يقولون بأن الكون بمثابة ظل الله سبحانه وتعالى، ولما كان الله سبحانه وتعالى جميلا فظله جميل أيضا. الكون بمثابة الصورة المنعكسة في المرآة للجميل، وطالما الجميل جميل الصورة جميلة، ولكن بعض الأحيان المرآة يكون في مشكلة في المرآة نفسها، فيها نتوءات فتعطيك الصورة مشوشة، المرآة تكون مقعرة محدبة، تكبر أشياء تصغر أشياء، فهني المشكلة تصير في شنو؟ في قابلية القابل مو في فاعلية الفاعل. المشكلة هني مو في جمال الجميل. الحين لما تشوف ان الصورة مشوشة او مشوهة او فيها مشاكل او عدم وضوح بالصورة المنعكسة في المرآة، هل تقول اذا والله يوسف سلام الله عليه مو جميل؟ تقول المرآة فيها مشكلة. فطريقة الحكماء بهذا الشكل يقولون بان القابليات متفاوتة، الاستعدادات متفاوتة، ولهذا السبب الانعكاس الكون مو قاعد يعطينا او مو قاعد يكشف لنا عن جمال الجميل بشكل نقي وسليم وواضح. طيب الحل شنو؟ الحل ان ننظر الى الجميل مباشرة، نحاول ننظر الى الجميل مباشرة، لا تنظر الى الجميل من خلال الصورة المنعكسة في المرآة، لا تقيم الله سبحانه وتعالى من خلال الكون، انظر الى الله سبحانه وتعالى مباشرة. طيب هل هذا المنهج منسجم مع 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 سيرة أئمتنا عليهم السلام؟ تماما منسجم. لاحظ الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء أبو حمزة الثمالي شو يقول؟ بك عرفتك وأنت الذي دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. يا من دل على ذاته بذاته، في دعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته. في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أنا ياي أبي أخلي الكون وهو اللي يكشف لي جمالك؟ هاي طريقة معوجة في تقييم الأشياء، طريقة غلط مو صحيحة. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ طيب وبالتالي هذا الموضوع رح نفصل فيه إن شاء الله. وبالتالي ماهية الشرور، يقولون ان الشرور الموجودة يقولون انها عدمية، يعني غير موجودة، وهذا غريب. شنو يعني الشرور غير موجودة؟ يقولون لان الشرور مجعولة بالعرض مو مجعولة بالذات. شنو يعني مجعولة بالعرض مو مجعولة بالذات؟ لاحظ انت بعض الاحيان تريد شيء ولكن لا تريده بالذات، تريده بالعرض لان هدفك شيء اخر. على سبيل المثال الحين الطبيب لما يبي يستأصل الزائدة الدودية، تمام، هو هدفه بالذات شنو؟ استئصال الزائدة الدودية، ولكن حتى يستأصل الزائدة الدودية هو مضطر انه شنو؟ يشق بطن المريض، تمام. طيب هل الطبيب يريد انه يشق بطن المريض؟ الجواب هو لا يريد شق بطن المريض بالذات، يريده بالعرض. عيل شنو يريد بالذات؟ يريد بالذات استئصال الزائدة الدودية، ولكن من أجل استئصال الزائدة الدودية هو يعني يشق بطن المريض. أو على سبيل المثال يعني أنت تبي تأكل مثلا تبي تأكل شات، من أجل تأكل الشات أنت تذبحها. هل أنت هدفك بالأساس، هل أنت تهدف إلى ذبح الشات ولا هدفك هو أكل الشات؟ يعني المراد بالذات، الهدف بالذات هو أكل الشات، ولكن ما يصير تنوكل الشات إلا أنك تذبحها وتطبخها مثلا، فهني يصير شي يسمونه مراد بالعرض. فإذا يقولون بأن الشرور في الكون مجعولة بالعرض مو مجعولة بالذات، يعني مخلوقة بالتبع، يعني هي مثل الظل للنور، مثل الظل للنور. وهذا نفصل فيه إن شاء الله. النقطة الإضافية والمهمة، يقولون أيضا بأن الشرور والخيرات متلازمان، متلازمان، لا يمكن أن يفك أحدهما عن الآخر. يعني العالم مخلوط الشر والخير فيه بشكل لا يمكن فصل الخير عن الشر أبدا أبدا أبدا. هذه النقطة راح نفصل فيها إن شاء الله، إن ليش ما ممكن فصل الخير عن الشر، وبالتالي الكون يحتاج إلى الخير والشر، ما ممكن الكون يكون إلا خير وشر. ثم بعد ذلك يتعرضون الحكماء إلى فوائد الشرور، وبالتالي إحنا نقدر نقسم كلامنا وبحثنا إلى قسمين رئيسيين. الحين راح نقسم بحثنا من الحين ورايح إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الترجيحات، القسم الثاني الشرور. شنو يعني الترجيحات؟ واضح شنو يعني الترجيحات. الترجيحات يعني اشمعنى، كل الأسئلة اللي فيها اشمعنى، اشمعنى فلان كذا أنا مو كذا، اشمعنى كذا مو كذا، ليش أنا معوق والآخرين كذا، ليش أنا قبيح، اشمعنى، أي شيء فيه اشمعنى، هاي ترجيحات. ليش أكو ترجيح وتفاوت في الكون؟ هذا البحث الأول نبي نحطه تحت الميكروسكوب، هذا الموضوع. بعدين ننتقل إلى موضوع ثاني أيضا نحطه تحت الميكروسكوب اللي هو الشرور. الفصل الثاني يحط الترجيحات تحت الميكروسكوب. إذن الفصل الثاني إحنا بس راح ندور ونحوس ونحاول نفك لغز الترجيحات. واضح شلون؟ هذا الفصل الثاني. في الفصل الثالث والرابع راح نحط الشرور تحت الميكروسكوب عشان يصير واضح بالضبط إحنا شنو مسار حركتنا إن شاء الله. إذن في مسألة الترجيحات إحنا مثل ما بينا راح نسأل إيش معنى، ليش، وبالتحديد عشان يكون سؤالنا دقيق وياي في الصميم، ما راح نقول ليش، يعني ليش فلان مثلا، راح نجيب السؤال الصعب اللي هو شنو، ليش أصلا القابليات متفاوتة، ليش قابليات القابل متفاوتة. احنا قلنا مشكلة في قابلية القابل مو في فعالية الفاعل، طيب ليش القابليات متفاوتة؟ هذا السؤال الجوهري في الموضوع. هني في جوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي اللي احنا بيناه، اللي قالوا المتكلمين الشيعة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم عادل جواد، ومقتضى حكمته أن هناك مصلحة نحن لا نعرفها، أكو مصلحة إحنا ما نعرفها، وبالتالي ما له داعي تضيعون الوقت في بحث هذه الأمور، تسوون دورة وتألفون كتب والناس ويشتركون يضيعون وقتهم ويقرون. ترى إحنا يعني إيبها من الآخر، إحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بعدالته وحكمته، وبالتالي ما في داعي نضيع وقتنا بهذه التفاصيل. جواب الشهيد مطهري يقول هذا الجواب صحيح، إن الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم، ومقتضى حكمته وعدله إن أكو مصلحة إحنا ما نعرفها. ولكن هذا الجواب إجمالي عليه ملاحظات، ليش هو محدود، ليش هو ما يشبع فضولنا، لعدة أسباب. السبب الأول إن أغلب الناس، لاحظ النقطة هذه لطيفة يطرح الشيء المطاري، يقول أغلب الناس يعرفون الله سبحانه وتعالى من خلال الكون، النظام الكوني، وليس العكس. يعرفون جمال الجميل من خلال الصورة المنطبعة والمنعكسة في المرآة، ولا يستطيعون أن ينظروا إلى الجميل مباشرة. وبالتالي هذا الجواب ما يفيد هذا النمط من الناس. ليش؟ لأن أغلب الناس بمجرد ما يشوفون بعض الابتلاءات، بعض الترجيحات، بعض التفاوت، هذا مباشرة يخليه ممكن يسبب له تشويش في إيمانه بعدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ليش؟ لأنه قاعد يقيم الله سبحانه وتعالى، يقيم عدل الله وحكمته من خلال شنو؟ من خلال الكون. هو لم يعرف الله سبحانه وتعالى باعتباره القوة المطلقة والغنى المطلق والعدل المطلق والحكمة المطلقة بغض النظر عن الكون. لا، ما عرف حكمته وعدله إلا من خلال الكون، ولهذا السبب نظرته راح تظل قاصرة ومحدودة. الشيء الثاني، النقطة الثانية، ليش جواب المتكلمين الشيعة ما يشبع الفضول؟ إن هذه الشبهات والإشكالات ما يطرحها فقط المؤمنين المؤمنون بعدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته حتى نقول إن هذا الجواب الإجمالي كافي. لا، يطرح هذه الإشكالات حتى أصحاب الدوافع المادية، وبالتالي لابد من طرح جذور هذه المسائل. شلون أصحاب الدوافع المادية؟ تفضل تعال شوف بالغرب، شوف بالغرب شلون ينظرون لقضية الشرور. تدرون شلون ينظرون لقضية الشرور؟ أنا أقول لكم، مر عليكم نظرية حساب الاحتمالات. الشهيد الصدر رضوان الله عليه حاول أن يستفيد من النظام الموجود في هذا الكون لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق حساب الاحتمال. شلون؟ حاول يبين أن كل اتساق ونظام في هذا الكون شاهد وقرينة على وجود صانع حكيم. نفس نظرية حساب الاحتمالات في الغرب طبقوها لإثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى وعدم عدالة الله سبحانه وتعالى. شلون؟ الجواب من خلال قضية الشرور. اعتبروا أي شر في الكون موجود هذه قرينة على عدم عدالة الله سبحانه وتعالى. لما تتكلم مع واحد غربي مثلا تقول له الله سبحانه وتعالى عادل، وأنا تكلمت مع بعض الناس تقول له أنت تؤمن بالله، هذا الزين فيهم يؤمن بالله، يقول بس الله مو عادل. أنا أؤمن بالله بس أنا أعتبره متحيز غير عادل. طيب ليش المشكلة هذه؟ ليش شلون قدروا يوظفون نظرية الاحتمال لمحاولة إثبات عدم عدالة الله سبحانه وتعالى؟ تقول تفضل شوف بالأمس صار في فيضانات في اليمن، تقول لي الله سبحانه وتعالى عادل؟ تفضل أول أمس صار زلزال في باكستان، تقول لي الله سبحانه وتعالى عادل؟ تفضل صار في أزمة مالية في أمريكا وناس يعني ضحايا كانوا ميمعين فلوسهم سنوات طويلة وحاطينها حق التأمينات ناطرين متى يتقاعدون عشان يجيهم رواتب التأمينات، الحين كل الفلوس هذه تبخرت، وتقول لي بعدين الله سبحانه وتعالى عادل؟ طيب ذولا أنت ما تقدر تعطيهم الجواب هذا الإجمالي. هني أنت لازم تبحث جذور قضية الشر، تبحث قضية جذور قضية الشر. فإذا الشهيد مطهري يقول هذا الجواب الإجمالي مو كافي للسبب الثاني. السبب الثالث وهو إشكال مهم جدا يطرحه الشهيد مطهري، وهو اللي يخلي الجواب الإجمالي ضعيف. يقول أصلا هل يوجد معنى لمفهوم المصلحة والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن تطبيق المعنى الشائع للمصلحة والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا نوع من قياس الخالق بالمخلوق؟ شلون؟ تدرون بأن الكون مبتني على أساس قانون العلية. شنو قانون العلية؟ قانون السبب، أن كل حادثة لها سبب. تبي تحصل على ماء مغلي، إذا لازم توجد السبب اللي يؤدي إلى غليان الماء تحطه على النار. تبي تحصل على حديد لين، لازم تعرضه للحرارة عشان يتمدد ويصير لين. تبي تحصل على شهادة جامعية إذن لازم تسجل بجامعة وتحضر المحاضرات وتدرس وتقدم امتحانات وكذا. إذن أكو الكون مبتني على أساس قانون العلية، قانون السببية، إن حتى تحصل على النتيجة لازم توجد السبب، حتى تحصل على المعلول لازم تحقق العلة. طيب مو هذا النظام القائم على هذه اللعبة، لعبة أنه لا يمكن أن أصل إلى النتيجة إلا إذا أوجدت السبب. هذه اللعبة الله سبحانه وتعالى هو اللي أوجدها، وبالتالي إحنا محكومين لهذه اللعبة. إحنا ما ممكن نوصل إلى النتائج التي نبتغيها إلا من خلال سلوك طريق يؤدي بنا إلى الوصول إلى هذه النتيجة. ولكن الله سبحانه وتعالى هو مو محكوم لهذه اللعبة، هو مو جزء من هذه اللعبة، هو خالق هذه اللعبة، هو خالق هذا الكون. وبالتالي لما نقول إن يعني، وبالتالي لما تسأل على قضية الشرور ويجيلك الجواب أكو مصلحة وحكمة وإحنا ما نعرفها، راح تقول لهم طيب طالما الله سبحانه وتعالى هو خلق الكون وكان عنده، قد يكون عنده عدة بدائل، عدة خيارات، من الخيارات الموجودة إنه يكون أو يعني يخلق عالم وفق نظام الأسباب والنتائج، قد يخلق عالم وفق قانون آخر ما في الأسباب والنتائج، لا توصل لنتيجة من غير ما تسلك الأسباب، وبالتالي الله سبحانه وتعالى ممكن يحقق ما يريد من غير ما تكون هناك شرور وترجيحات في هذا الكون. واضحة الفكرة، واضحة النقطة. يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، هو خالق هذه اللعبة، هو مو محكوم لهذه اللعبة، وبالتالي هو ممكن يخلق عالم ما في شرور، ما في ترجيحات. تقول لي والله الله سبحانه وتعالى، شوف حكمة الله سبحانه وتعالى، خلق الثدي الأم حتى يكون في حليب حتى يشبع الطفل الجائع، شوف حكمة الله سبحانه وتعالى. هيك الإشكال، طيب الله سبحانه وتعالى ليش ما يشبع الطفل من غير ما يخلق الثدي حق عند الأم؟ خلاص. إذن الترجيحات والشرور لا يمكن تفسيرها بالحكمة والمصلحة حسب هذا الرأي، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد فوائد الترجيحات والشرور دون أن توجد الوسائل المعكرة لصفو المخلوق والمكدرة لحياته، دون أن يكون هناك زلازل، براكين، حيوانات مفترسة وإلى آخره. هني نوصل لنقطة مركزية ومهمة جدا، نكمل إن شاء الله بعد طبعا احنا ما نتبنى هذا الرأي، بس هذا إشكال قاعد أطرحه، إشكال قاعد نطرحه الحين. الجواب الحين وصلنا لعنق الزجاجة، ترى الحين وصلنا إلى عنق الزجاجة. الجواب يكمن في هذه الجملة اللي قلت لكم إياها من البداية، نظام الكون من ذاتياته. نبي نفهم شنو يعني نظام الكون من ذاتياته. المحاضرة الثانية بحاول أهيئ الأذهان إن شاء الله بحيث إن لما نشرح نظام الكون من ذاتياته تكون الفكرة هذه واضحة. فالمحاضرة اللي بعدها ضرورية جدا ومهمة جدا، ولكن الجواب الحاسم إن شاء الله راح يكون الأسبوع القادم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بعد الاستراحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.